بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد ابن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثامن.
قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع أيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، قال مقيده عفى الله عنه: مثل هذا الوجه الأخير هو المعروف عند النظار بقولهم: السالبة لا تقضي بوجود الموضوع. وإيضاحه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا مع شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المبارك دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ولازلنا في الآيات الواردة في سورة آل عمران تحديدا عند قوله جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لما ذكر الأوجه الأربعة في الجواب عن هذه الآية وموهم التعارض معها، ذكر الجواب الرابع والوجه الرابع أن المراد بقول لن تقبل توبتهم أنهم لم يوفقوا للتوبة النصوح حتى تقبل منهم. ثم بين وجه هذا الوجه وقال في نهايته: قال مقيده عفى الله عنه. وهذا كثيرا ما يستخدمه رحمه الله تبارك وتعالى في مؤلفاته، وهذا يدل على تواضعه، ما تجد عنده عبارات قلت وهذا قولنا وهذا رأينا وهذا عندنا وهذا مذهبنا، وإنما تأمل قال مقيده أي كاتبه عفى الله عنه. مثل هذا الوجه الأخير هو المعروف عند النظار، أي أهل النظر، وهذا مبالغة. وهذا المصطلح إنما يكثر عند علماء الكلام، ويقصدون به أنهم أهل نظر في الأدلة والحجج والبراهين، بقولهم: السالبة لا تقتضي بوجود الموضوع. هنا مبحث متعلق بالمنطق نمضي عليه ولا نطيل الكلام فيه. نعم، اقرأه لكن نمضي عليه.
قال: وإيضاحه أن القضية السالبة عندهم صادقة في صورتين،
يعني هم يقسمون القضية لها اعتبار، إما أن تكون موجبة أو سالبة. الموجبة علي جالس، والسالبة ليس علي بجالس. نعم،
لأن المقصود منها عدم اتصاف الموضوع بالمحمول، وعدم اتصافه به يتحقق في صورتين: الأولى أن يكون الموضوع موجودا إلا أن المحمول منتف عنه، كقولك: ليس الإنسان بحجر، فالإنسان موجود.
نعم،
حجر ولا حجر؟
والحجرية
منتفية عنه. والثانية أن يكون الموضوع من أصله معدوما، لأنه إذا عدم تحقق إذا عدم تحقق عدم اتصافه بالمحمول الوجودي، لأن العدم لا يتصف بالوجود، كقولك لا نظير لله يستحق العبادة، فإن الموضوع الذي هو النظير لله مستحيل من أصله، وإذا تحقق عدمه تحقق انتفاء اتصافه باستحقاق العبادة ضرورة.
نعم، والشيخ الأمين رحمه الله ومن قبله، خاصة أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هم درسوا المنطق وعرفوه جيدا ووظفوه توظيفا صحيحا لما نظروا في الوحي وفي الشرع وفي علوم أو في العلوم الشرعية، وظفوا المنطق توظيفا صحيحا خلافا لما عليه أهل البدع والضلال الذي جعلوه سلما لتعطيل الوحي والعياذ بالله. ولأجل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له مصنف مبارك اسمه نقض المنطق، وهذا العلم أصله مأخوذ عن اليونان، لا يعني العلماء لا يقولون أنه ليس فيه ثمة شيء جيد، لكنه من حيث العموم والجملة ليس من العلوم التي يحرص عليها. ولأجل هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله له عبارة في هذا الفن قال: لا يحتاجه، لا ينتفع به نعم ولا يحتاجه الذكي، نعم، أو عبارة النحو من هذا: لا ينتفع به الغبي ولا يحتاجه الذكي، لا هي كانت في ذهني سبحان الله طارت، نعم لعلها تأتي. عموما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الأمين الشنقيطي رحمه الله لهم اطلاع واسع في هذا الباب، واستخدموا هذا استخداما صحيحا ووظفوه توظيفا صحيحا، فإن كان الأمر يقف عند هذا الحد فهذا قد جرى عليه أهل العلم. لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به الغبي، هكذا لا يحتاجه الذكي، عبارة شيخ الإسلام: لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به الغبي، لا ينتفع به الغبي، يعني الغبي لو أنه حفظه حفظا لكن لغباء لم ينتفع به، والذكي لا يحتاجه، فالله جل وعلا قد أكرمه بهذا الذكاء. نعم،
وهذا
شيخ الإسلام لما تكلم على بعض علماء الكلام من أهل المنطق النظر قال عنهم: أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، فالفهم والذكاء أمران مهمان، وهذا يبين لك حقيقة العلم النافع. نعم،
وهذا النوع من أساليب اللغة العربية، ومن شواهده قول امرؤ القيس: على لاحب لا يتهدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا، لأن المعنى على لاحب لا منار له أصلا حتى يهتدي به. وقول الآخر: لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر، لأنه يصف فلاتا بأنها ليس فيها أرانب ولا ضباب حتى تفزع أهوالها الأرنبة أو ينجحر فيها الضب أي يدخل الجحر أو يتخذ. وقد أوضحت مسألة أن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع في أرجوزتي في المنطق في مبحث انحراف السور، وأوضحت فيها أيضا في مبحث التحصيل والعدول أن من الموجبات ما لا يقتضي وجود الموضوع نحو بحر من زئبق ممكن والمستحيل معدوم، فإنها موجبتان وموضوع كل منهما معدوم، وحررنا هناك التفصيل فيما يقتضي وجود الموضوع وما لا يقتضي. وهذا الذي قررنا من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته ولو بعد تكرر الردة 3 مرات أو أكثر لا منافاة بينه وبين ما قاله جماعة من العلماء الأربعة وغيرهم، وهو مروي عن علي وابن عباس، من أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته. واستدل بعضهم على ذلك بهذه الآية، لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهما على أصل المناط.
نعم، بعد أن انتهى من الكلام على إيضاح شيء متعلق بالوجه الرابع قال: وهذا الذي قررناه من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته ولو بعد تكرار الردة 3 مرات أو أكثر، كونه يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد. بعضهم يحمل عليه هذه الآية وينزل عليه قول وينزل عليه قول الله جل وعلا: ثم ازدادوا كفرا. وجماعات من أهل العلم يقول إن التوبة مفتوحة بابها ما لم تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس أو تطلع الشمس من مغربها. وهذا الذي رجحه رحمه الله تبارك وتعالى في غير ما موطن، قال: لا منافاة بينه وبين ما قاله جماعة من العلماء الأربعة وغيرهم، وهو مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم، من أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته. واستدل بعضهم على ذلك بهذه الآية، لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهما على أصل المناط. هنا مبحث أصولي متعلق بالمناط وتنقيحه وتحقيقه، سوف يزيد فيه شيئا من البيان والإيضاح. نعم.
وإيضاحه أن المناط مكان النوط وهو التعليق،
يعني هذا مأخذه لغة، أن المناط مكان النوط وهو التعليق. وجاء في الحديث حديث أبي واقد: ينوطون أسلحتهم أي يعلقونها. نعم.
ومنه قول حسان رضي الله عنه: وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. والمراد به مكان تعليق الحكم وهو العلة، فالمناط والعلة مترادفان اصطلاحا.
نعم، العلة والمناط مترادفتان اصطلاحا، من حيث الاصطلاح لا من حيث اللغة، لا من حيث اللغة، من حيث اللغة كل له معنى، لكن من حيث الاصطلاح عند الأصوليين كلاهما بمعنى واحد مترادفتان، فبعضهم يعبر بالعلة وبعضهم يعبر بالمناط. نعم.
إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك الخامس من مسالك العلة.
هذا يعني مبحث طويل وكبير جدا عند الأصوليين في مبحث القياس، لأن القياس له 4 أركان: الأصل والفرع وماذا والعلة والحكم، حكم الأصل. لما يأتون يتكلمون عن العلة عندهم 10 مسالك في الكلام عليها، منها ما ذكره هنا، قال يعني غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك 5 من مسالك العلة. نعم، يعني لها عدة أو 10 مسالك معروفة عند أهل العلم، يهدفون في نهاية هذه المسالك الوصول إلى ماذا؟ إلى هذه، هل هي علة هذا الحكم أم لا؟ هل هي علة هذا الأصل، حكم هذا الأصل أم لا؟ لأن الكلام كله تريد أن تعطي الفرع حكم الأصل في القياس. النظر، نظر الأصول في القياس يريد أن يعطي الفرع حكم الأصل. لما؟ لعلة تجمع بينهما. فهم الآن يريدون، أطالوا الكلام كثيرا في العلة حتى يتبين أن المسألة ليست منفلتة، المسألة ليست منفلتة، كل يأتي ويقول العلة في هذا الحكم كذا، لأن الأمر متعلق بشرع الله جل وعلا. وهذه العلة هل هي علة منصوص عليها أو تأخذ حكم المنصوص عليه، أو أنها علة محل نظر واجتهاد، إلى غير ذلك، كلام كبير لأهل العلم في هذا الباب. نعم.
الذي هو المناسبة والإخالة، فإنه يسمى تخريج المناط، وكذلك في المسلك 9 الذي هو تنقيح المناط، فتخريج المناط
إذن عندنا تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط، 3 ألفاظ، 3 ألفاظ مهمة عند أهل العلم في باب القياس. نعم.
فتخريج المناط هو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة، وتنقيح المناط هو تصفية العلة وتهذيبها حتى لا يخرج شيء صالح لها.
تصفية العلة وتهذيبها، يعني يريد عليها أمور حتى لا تكون محل إشكال، ويدفعون هذه الأمور حتى يصح أن تكون هذه علة ولا يرد عليها إشكال، هذا تنقيح المناط. تخريج المناط قال لك استخراج العلة، استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة. نعم.
ولا يدخل شيء غير صالح لها كما هو معلوم في محله. وأما تحقيق المناط وهو الغرض هنا،
نعم، يعني نتيجة هذا كله أن تصل إلى تحقيق المناط، بعد التخريج والتحقيق تصل إلى، نعم، بعد التخريج والتنقيح تصل إلى التحقيق. نعم.
وهو الغرض هنا هو أن يكون مناط الحكم متفقا عليه بين الخصمين، إلا أن أحدهما يقول هو موجود في هذا الفرع والثاني يقول لا. ومثاله الاختلاف في قطع النباش،
لا، النباش الذي ينبش القبور، الاختلاف في قطع يده. نعم.
فإن أبا حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور على أن السرقة هي مناط القطع.
تأمل، أبو حنيفة رحمه الله كالجمهور يرون ماذا؟ يرى ماذا؟ أن السرقة مناط القطع. نعم.
ولكنه يقول لم يتحقق المناط في النباش لأنه غير سارق، بل هو آخذ مال عارض للضياع
بل هو آخذ مال عارض للضياع كالملتقط من غير حرز، أو كالملتقط من غير حرز. نعم.
فإذا حققت ذلك فاعلم أن مراد القائلين أنه لا تقبل توبته أن أفعاله دالة على خبث نيته وفساد عقيدته، وأنه ليس تائبا في الباطن توبة نصوحا، فهم موافقون على أن التوبة النصوح مناط القبول كما ذكرنا.
تأمل، شوف، هذا كله يريد أن يوفق لما ذكر بين القول بأن المرتد إذا تاب قبلت توبته ولو بعد تكرار الردة، وبين ما روي عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم من أن المرتد إذا تكرر، يعني هم يرون أنها تقبل، إذا تكرر منه لا تقبل، إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته. الشيخ الأمين الشنقيطي يقول ما في خلاف، وبيان هذا إذا عرفنا مسألة العلة وتخريجها وتنقيحها وتحقيقها، إذا عرفنا هذا نجد أن هذين القولين لا خلاف بينهما. نعم، فهو يقول هنا، أعد الأخير هذا الذي ذكرته،
فإذا حققت ذلك فاعلم أن مراد القائلين أنه لا تقبل توبته،
هذا الأخير أنه إذا، أي المرتد إذا تكررت ردته، نعم،
أن أفعاله دالة على خبث نيته وفساد عقيدته، وأنه ليس تائبا في الباطن توبة نصوحا، فهم موافقون على أن التوبة النصوح مناط القبول كما ذكرنا،
أن التوبة النصوح مناط القبول كما ذكرنا، ولكن يقولون
أفعال هذا الخبيث دلت على عدم تحقيق المناط.
نعم،
ومن هنا اختلف العلماء في توبة الزنديق، أعني المستسر بالكفر،
المستسر بالكفر، الزنديق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهو المنافق نفاقا اعتقاديا، هذه حتى قال بعضهم أنها ليست من الألفاظ العربية لكن جرت على سنة أهل العلم منذ القدم، فقالوا الزنديق، قال أعني المستسر بالكفر. نعم،
فمن قائل لا تقبل توبته، ومن قائل تقبل، ومن مفرق بين إتيانه تائبا قبل الاطلاع عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل التوبة، كما هو معروف في فروع مذاهب الأئمة الأربعة.
يعني هذا كله أقوال لأهل العلم. نعم، هذه كلها أقوال لأهل العلم،
لأن الذين يقولون يقتل ولا تقبل توبته يرون أن نفاقه الباطن دليل على أن توبته تقية لا حقيقة، واستدلوا بقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا، فقالوا الإصلاح شرط، والزنديق لا يطلع على إصلاحه لأن الفساد إنما أتى مما أسره، فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم يزل في الباطن على ما كان عليه. والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقا أظهر وأقوى، كقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه هلا شققت عن قلبه، وقوله للذي ساره في قتل رجل أليس يصلي، قال بلى، قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم، وقوله لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر القسمة إني لم أؤمر بأن أنقب عن قلوب الناس. وهذه الأحاديث في الصحيح، ويدل لذلك أيضا إجماعهم على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر.
وهذا هو بيت القصيد كما يقال، أمر الآخرة ليس إلينا، نحن ليس لنا إلا هذه الدنيا، والأحكام في هذه الدنيا متعلقة بالظاهر، فمن أظهر خيرا قبل منه، ومن أظهر شرا أخذ به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بما أوحاه الله إليه المنافقين بأسمائهم وأعيانهم، ومع هذا عاملهم بماذا؟ بالظاهر، عاملهم بالظاهر. وهذا هو سر المسألة كما يقال. والآن كذلك من أصحاب العقائد الفاسدة والمذاهب المنحرفة ممن يشهد أن لا إله إلا الله في الظاهر، فأهل الإسلام وولي أمر المسلمين ليس لهم إلا ما يظهر منه، فإن أظهر الإسلام وأظهر هذا الدين فيقبل منه ظاهره، وأما ما يخفيه فهذا يوكل إلى الله جل وعلا علمه. فإن أظهر خلاف هذا فيؤخذ بما أظهره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الذين وقعوا في الإفك من غير أولئك النفر من أصحاب رسول الله الذين أقيم عليهم الحد، والحد تطهير، لكن كان فيهم أناس كان فيهم أناس منافقون، وجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم تفضل حدا، حد القذف، وهم منافقون. السرائر موكولة إلى رب العباد، فإن أظهر المرء شيئا أخذ به. انظر الآن هنا في هذه البلاد المباركة، أيما تذهب أي مكان ما تسأل ما هي عقيدتك وما تعتقد في الله في أسمائه وصفاته، ما تعتقد في الكتب، ما تعتقد في الصحابة الكرام. إن أظهرت الإسلام قبل منك، صلي، تؤدي الفرائض. لكن من أظهر غير الحق كذلك يؤخذ به، كذلك يؤخذ به. فمن أظهر والعياذ بالله سب الله يحال مباشرة إلى القضاء الشرعي، من أظهر سب النبي عليه الصلاة والسلام يحال مباشرة إلى القضاء الشرعي، من أظهر سب الصحابة رضوان الله عليهم يحال إلى القضاء الشرعي، وهكذا. فليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر. نعم.
وقد نص تعالى على أن الأيمان الكاذبة جنة للمنافقين في الأحكام الدنيوية بقوله،
طبعا لا، ليس لنا إلا الظاهر سواء خيرا أو شر، ليس لنا إلا الظاهر سواء خير أو شر، من أظهر خيرا قبل منه وأخذ بظاهره، ومن أظهر شرا أخذ به. فإن كان مما فيه حد من حدود الله جل وعلا فينزل عليه هذا الحد عند تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وإن كان ليس حدا وإنما فيه التعزير فهو لولي أمر المسلمين، وهذا كله راجع إلى ولي أمر المسلمين، لأن إقامة الحدود والتعازير ليست لأحد الناس وإنما هي لولي أمر المسلمين ولمن ينيبه ولي أمر المسلمين. نعم.
اتخذوا أيمانهم جنة، وقوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، وقوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، إلى غير ذلك من الآيات. وما استدل به بعضهم من قتل ابن مسعود لابن النواحة صاحب مسيلمة فيجاب عنه بأنه قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسولا لمسيلمة، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك، فقتله ابن مسعود تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم،
يعني ليس في هذا الموطن الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما في مكان آخر. نعم.
فقد روي أنه قتله لذلك. فإن قيل هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها، لأن فيها القيد بالردة وازدياد الكفر،
لأن فيها القيد بالردة نعم وازدياد الكفر،
وازدياد الكفر، فالذي تكررت منه الردة أخص من مطلق المرتد، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص.
نعم، هنا أورد إشكال، فإن قيل هذه الآية دليل على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها، ثم ازدادوا كفرا. نعم، قال لأن فيها القيد بالردة وازدياد الكفر، فالذي تكررت منه الردة أخص من مطلق المرتد، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، هكذا يقولون، لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص. فالجواب
أن القرآن دل على قبول توبة من تكرر منه الكفر،
من تكرر منه الكفر
إذا أخلص في الإنابة إلى الله. ووجه دلالة القرآن على ذلك أنه تعالى قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ثم بين أن المنافقين داخلون فيهم بقوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ودلالة الاقتران وإن ضعفها الأصوليون فقد صححها جماعة من المحققين، ولا سيما إذا اعتضدت بدلالة القرينة عليها كما هنا، لأن قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، فيه الدلالة الواضحة على دخولهم في المراد بالآية، بل كونها في خصوصهم قال به جماعة من العلماء. فإذا حققت ذلك فاعلم أن الله تعالى نص على أن من أخلص التوبة من المنافقين تاب الله عليه بقوله.
يعني تأمل الآن ربط الشيخ واستدلاله بهذه الآية وهذه الآية التي ذكرها في المنافقين. نعم،
بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
الله أكبر. تأمل يعني استدلال الشيخ، قال: ودلالة الاقتران وإن ضعفها الأصوليون فقد صححها جماعة من المحققين، لا سيما إذا اعتضدت بدلالة القرينة عليها كما هنا. شوف، تأمل في قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، أي هذا هو حال أهل النفاق. ثم جاء بهذه الآية قوله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ثم قال ماذا؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا. فإذا حكمنا على هؤلاء وأولئك بأنهم منافقون فالجميع يدخل في هذا الاستثناء: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. نعم، الآية لا هو فقد صححتها جماعة من المحققين، هذا حتى عندنا احنا قرأنا صححها، اي بس لا خط الذي هنا فقد صححتها جماعة من المحققين. نعم،
وقد كان مخشي بن حمير رضي الله عنه من المنافقين الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فتاب إلى الله بإخلاص فتاب الله عليه، وأنزل الله فيه: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، الآية. فتحصل أن القائلين
هذه الخلاصة الآن. نعم، قال: فتحصل أن القائلين
أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة
قد أشار إليهم أو أشار إلى بعضهم قبل قليل، وهم علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
فتحصل أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة يعنون الأحكام الدنيوية.
نعم.
ولا يخالفون في أنه إذا أخلص التوبة إلى الله قبلها منه، لأن اختلافهم في تحقيق المناطق ما تقدم، والعلم عند الله تعالى.
نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذه الآية تدل على التشديد البالغ في تقوى الله تعالى، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
يعني هذا الظاهر، آية آل عمران ظاهرة، وقوله جل وعلا أو موهم التعارض قوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وآية آل عمران: اتقوا الله حق تقاته، ففيها التأكيد والتشديد على لزوم التقوى، وأن المرء يتحرى التقوى. نعم.
والجواب بأمرين: الأول أن آية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته، وذهب إلى هذا القول سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم، قاله ابن كثير. الثاني أنها مبينة للمقصود بها، والعلم عند الله تعالى.
وهذا ظاهر، كلا الجوابين أمرهما ظاهر، الأول أنها منسوخة بقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، والقول الآخر أنها مبينة لحقيقة أو لحق التقوى. حق التقوى أن تتقيه حسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قوله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، هذه الآية الكريمة تدل على أن الأنصار ما كان بينهم وبين النار إلا أن يموتوا، مع أنهم كانوا أهل فترة، والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قد بين الله تعالى هذه الحجة بقوله في سورة طه: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. والآيات بمثل هذا كثيرة.
نعم. إذن قوله جل وعلا: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، قال ظاهر الآية يدل على أن الأنصار ما كان بينهم وبين النار إلا أن يموتوا، مع أنهم كانوا أهل فترة، والله جل وعلا موهم التعارض هنا أنهم كانوا أهل فترة، وقد جاء في قوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: وقد بيّن الله تعالى هذه الحجة بقوله في سورة طه: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، تأمل، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. نعم. قال: والذي يظهر في الجواب
أن الله تعالى والذي يظهر في الجواب والله تعالى أعلم أنه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى عذر لأحد، فكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا أن يموت، كما بينه تعالى بقوله: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من إنذار الرسل الماضين تلزمهم بها الحجة فهو جواب باطل، لأن نصوص القرآن مصرحة بأنهم لم يأتهم نذير، كقوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، وقوله أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقوله وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير.
نعم، الشيخ رحمة الله عليه ذكر جوابا استظهره ثم ذكر جوابا آخر أبطله، قال وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من إنذار الرسل الماضين تلزمهم به الحجة فهو جواب باطل، وهذا حق لأن نصوص القرآن مصرحة بأنهم لم يأتهم نذير، لكن استظهر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أنه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى عذر لأحد. نعم، هم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ماذا؟ كانوا أهل فترة قبل بعثة النبي. الجواب الثاني ما يقول بهذا، الجواب الثاني ماذا يقول؟ يقول أن عندهم بقية من إنذار الرسل الماضين تلزمهم به الحجة. هنا الشيخ رحمة الله عليه يقول ماذا؟ يقول هؤلاء قبل بعثة النبي كانوا أهل فترة، أما منذ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه به لزمتهم الحجة، فإنه به أي بهذه البعثة وهذه الرسالة لزمتهم الحجة، فكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا أن يموت، كما بيّنه تعالى بقوله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، كما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله أو كان حقا على الله أدخله النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، نعم نعم نعم، لأنهم كانوا وبلغهم دين النبي عليه الصلاة والسلام، العرب تسامعوا به، ومكة المدينة قريبة من مكة، تسامعوا به من هم أبعد من هذا، تسامع به من هم أبعد من هذا. وقبل بعثة النبي كانت هناك مبشرات، معروف رحلته مع عمه إلى الشام، فكانت هناك مبشرات، هذا وغيره كثير كما جاء في كتب الأولين، فلما بعث تسامع به الناس، وهؤلاء الأنصار كانوا على مقربة من مكة وكانوا يفدون إلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في الموسم عليه الصلاة والسلام، فهم سمعوا به صلوات الله وسلامه عليه، وهم أهل لغة يفهمون الوحي، لما نزل قوله جل وعلا أجعل الآلهة، نعم، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة اعبدوا الله ما لكم من إله، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، مباشرة عرفوا أنه يدعو إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة وإلى إخلاص هذا الدين، إخلاص هذا العمل، وأن لا يشرك مع الله أحد، عرفوا هذا مباشرة. الآن ما الذي يمنع جماعات كبيرة من أهل العلم من تكفير من يقع في الشرك؟ هو جهلهم بحقيقة التوحيد لأسباب، منها دعاة الضلالة وعلماء السوء الذين يزينون لهم الشرك الأكبر بمسمى ماذا؟ التوسل والبركة الشفاعة. ولأجل هذا هؤلاء العلماء الذين يعذرون بالجهل لا يختلفون مع إخوانهم الذين لا يعذرون أن هؤلاء إذا قامت عليهم الحجة وبقوا على ما هم فيه أنهم كافرون، وإن ماتوا على هذا فهم خالدون مخلدون في نار جهنم. نعم.
قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وصف الله المؤمنين في هذه الآية بكونهم أذلة حال نصره لهم ببدر.
الله أكبر.
وقد جاء في آية أخرى وصفه تعالى لهم بأن لهم العزة، وهي قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولا يخفى ما بين العزة والذلة من التنافي والتضاد.
يعني موهم التعارض واضح بين الآية: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فوصفهم بالذل، وجاء في آية أخرى وصفه لهم جل وعلا بالعزة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولا يخفى ما بين العزة والذلة من التنافي والتضاد. نعم. الجواب:
والجواب ظاهر، وهو أن معنى وصفهم بالذلة هو قلة عددهم وعددهم يوم بدر. قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، نزل في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق، وذلك بعد أن قويت شوكة المسلمين وكثر عددهم وعددهم.
نعم.
مع أن العزة والذلة يمكن الجمع بينهما باعتبار آخر، وهو أن الذلة باعتبار حال المسلمين من قلة العدد والعدد.
تأمل، الأول ظاهر انطباق وصف الذلة في يوم بدر وارتفاعها بعد ذلك، والآية: ولله العزة، قال في غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة. قال هنا: مع أن العزة والذلة، انظر إلى هذا الجمع، يمكن الجمع بينهما باعتبار آخر. نعم، وهو أن الذلة باعتبار حال المسلمين من قلة العدد والعدد، والعزة باعتبار نصر الله وتأييده، كما يشير إلى هذا قوله تعالى. نعم.
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. وقوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فإن زمان الحال هو زمان عاملها، فزمان النصر هو زمان كونهم أذلة، فظهر أن وصف الذلة باعتبار ووصف النصر والعزة باعتبار آخر.
وهذا أظهر من الذي قبله، بحيث ماذا؟ بحيث تبقى نصرة الله جل وعلا وعزة الله جل وعلا لأوليائه باقية، وإن قلوا وإن ضعفوا من أول يوم فإن العزة باقية وإن كانوا في حالة ضعف. ولأجل هذا تجد المؤمن تجده عزيزا قويا بربه جل وعلا، ولو كان في أسوأ حال وأسوأ مكان. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا فعلوا به، وانظر إلى قوله: ماذا يفعل أعدائي بي، أنا جنتي في صدري. فالعزة للمؤمن حتى ولو كان قليل العدد، حتى ولو حصل شيء من الذل والذلة، له فإنها نسبية. نعم. ها؟ نعم أحسنت. مهما بلغ من عدد وعدد أهل الكفر فإن الذلة باقية عليهم، كما قال بعض السلف، أنا نسيت العبارة كذا، قال يعني يتكلم على أن الذلة لا تنفك عن المخالفين لشرع الله وأمر الله تبارك وتعالى، أو أنه إن هملجت بهم البغال أن إلا أن الله يذل من عصاه. نعم. 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 نعم.
فانفكت الجهة والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم.
نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.